برنامج ما وراء الحدث مع نواف إبراهيم.
أهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم. نبحث في مستجدات الأزمة الأوكرانية، خاصة بعد خطاب الرئيس بايدن الذي يدل على تراجع الولايات المتحدة عن التصعيد مع روسيا، وأيضا بعد إعلان الرئيس بوتين عن التوصل لصيغة تعاون مع المستشار الألماني أولاف شولتز. ومعنا في حلقة اليوم من موسكو الكاتب والمحلل السياسي الدكتور فائز حوالة، وأيضا سيكون معنا من أمستردام الكاتب والباحث السياسي في العلاقات الروسية الأوروبية الدكتور باسل الحاج جاسم. وسنستمع أيضا في ضمن هذا الحوار إلى تعليق السياسي الروسي والأستاذ بقسم العلوم السياسية المقارنة بجامعة الصداقة بين الشعوب في روسيا البروفيسور يوري بوتشتا. إذاعة سبوتنيك، أهلا ومرحبا بكم ضيفي الكريمين. أهلا بك دكتور فائز.
تحية لكم ولضيوفكم الكرام ولمستمعيكم ومتابعيكم الأكارم.
أهلا بك دكتور باسل.
أهلا بك، أهلا وبضيوف الكرام وبالمستمعين،
حياكم الله. أهلا ومرحبا. دعني دكتور فائز أن أبدأ الحديث من عندك. هل انتهت حالة حبس الأنفاس التي عاشها العالم خلال الوقت القريب الماضي بعد انسحاب وحدات الجيش الروسي بعد انتهاء تدريباتها وفق وزارة الدفاع الروسية؟
أولا، الجيش الروسي لم ينسحب وإنما عاد إلى قواعده الدائمة بعد أن قام بتنفيذ مناورات عسكرية على أراضيه، أو إذا أردنا القول بالنسبة لموضوع بيلاروسيا، على أراضي الدولة المشتركة ما بين روسيا وبيلاروسيا. وهذا الأمر طبعا هو ضمن الإجراءات الدورية التي يقوم بها أي جيش في العالم على أراضيه من خلال ما يسمى بالمناورات لفحص الجاهزية الكاملة للتصدي لأي اعتداء خارجي على أراضي الدولة. وخاصة أننا نعلم بأن التحركات الغربية والأمريكية تحديدا في مناطق أوروبا الشرقية حصرا تستدعي أن تكون الجاهزية على أعلى المستويات، بغض النظر عن التهديدات الإرهابية التي نلاحظها في العالم والنشطة في الفترة الأخيرة، والتي تدعمها بكل الأحوال الولايات المتحدة الأمريكية وتعتبرها أداة من أدوات الاستثمار في السياسات الخارجية لها. وبالإضافة إلى ذلك طبعا نرى بأن حالة الاحتقان وحالة وأشكال الإرهاب المختلفة التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبدأ بالإرهاب الاقتصادي وتمر بالإرهاب السياسي والإرهاب الدبلوماسي وحتى الإرهاب الرياضي، وآخرها كان الإرهاب الإعلامي، وهنا بالتحديد الإرهاب الإعلامي الذي استخدمته الولايات المتحدة الأمريكية عبر وسائل إعلامها من أجل إطفاء هذه الحالة من الذعر والخوف لتخويف حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى من أن هناك غزوا روسيا لأوكرانيا، وقبله سبق ذلك بأن روسيا الاتحادية على زعم الإرهاب الإعلامي الأمريكي والبريطاني بأن روسيا الاتحادية تنوي غزو دول البلطيق، وهذا الأمر عار عن الصحة.
دكتور عذر المقاطعة، أنا لا أستطيع أن أدخل في تعداد التصريحات والمواقف التي جرت بعد ذلك. أريد أن أتأكد هنا من موقفكم أو رأيكم بخصوص إمكانية، هل ما زالت إمكانية نشوب أي اشتباك قائمة حتى اللحظة؟
في حالة واحدة فقط، إذا تم الاعتداء على المواطنون الروس المتواجدون في منطقة الدنباس، والتي نعلم جميعا بأن تعدادهم يتجاوز 700,000 مواطن، بالإضافة إلى المواطنين الروس المتواجدون على أراضي أوكرانيا، هذا الأمر مفروغ منه، لأنه من حق بل ومن واجب الدولة الروسية الدفاع عن مواطنيها. فما بالكم على سبيل المثال في جواز السفر الأمريكي مكتوب بأن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ستحرك جيوشها من أجل مواطن واحد، ولذلك كيف نقول إذا كان هناك 700,000 مواطن روسي يحملون الجنسية الروسية في منطقة الدنباس؟ فإذا تم الهجوم عليهم بكل تأكيد من واجب ومن حق الدولة الروسية أن تدافع عنهم بأي شكل من الأشكال.
نعم دكتور فائز، العذر منك. دعني أنتقل إلى الكاتب والباحث السياسي في العلاقات الروسية الأوروبية الدكتور باسل الحاج جاسم. دكتور باسل أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية. أبدأ بالسؤال حول تصريحات ورسائل الرئيس الأمريكي بايدن إلى دول الغرب، إلى روسيا وإلى الشعب الروسي، وحديثه عن تراجع بلاده عن التصعيد مع روسيا، وأيضا عن حديث الرئيس بوتين بالتوصل مع المستشار الألماني إلى صيغة تفاهم أو إلى يعني تعاون.
هذه التهدئة هي مؤقتة أو مرحلية أو حتى مصطنعة، فأسباب وجذور الأزمة ما زالت قائمة وهي لا تنحصر في أوكرانيا. أوكرانيا مجرد غطاء يستخدم من الطرفين سواء من موسكو أو من الغرب، غطاء لأزمات أكبر وأعمق وأكثر خطورة وأشد تعقيدا وحتى أكبر أهمية سواء لموسكو أو لواشنطن على وجه الخصوص والغرب بشكل عام. اليوم سواء زيارة المستشار الألماني أو قبله الرئيس الفرنسي، لدى الطرفين الأوروبيين لا شيء يقدمونه سوى النقاش.
نعم، سؤالي، هل هذه التصريحات والزيارات كما تتفضل والتي هي على أعلى مستويات تؤكد عدم رغبة دول الاتحاد التماهي مع الموقف الأمريكي وأنها ضد الحرب وتحاول يعني أن تقوم بشكل إفرادي للمفاوضات مع روسيا؟
وهذا ما يطرحونه بشكل علني وواضح. الفرنسيون كان لديهم تشكيك بالتصريحات الصادرة من الولايات المتحدة الأمريكية، وقيل أنها معلومات استخباراتية عن مواعيد وتاريخ الهجوم الروسي أو الغزو الروسي على أوكرانيا. الألماني عندما كان في الولايات المتحدة الأمريكية تجنب تماما ذكر خط نورد ستريم 2 بالاسم، و على اللسان الأمريكي وليس على اللسان المسؤول الألماني الرفيع جاء التصريح بأنه إذا ما غزت روسيا أوكرانيا فسيتم إيقاف هذا الخط. لدى الطرفين الأوروبيين أو أكبر قوتين في الاتحاد الأوروبي الاقتصادية والعسكرية ألمانيا وفرنسا ليس لديهم ما يقدمونه سوى العودة إلى صيغة نورماندي وتنفيذ اتفاقيات منسك والتي لا تناسب أو لا تريد تنفيذها أوكرانيا. لكن اليوم واشنطن استخدمت هذه الأزمة وإثارة الهلع أولا في الظرف الذي تريد فيه دول الاتحاد الأوروبي تشكيل جيش أو سياسة دفاعية بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية، لا أقول بديلا عن الناتو إنما موازية، ومعروف تصريحات الرئيس الفرنسي قبل سنوات عندما قال أن حلف الناتو ميت سريريا وطالب بإنشاء جيش أوروبي. اليوم إثارة حالة الهلع ويعني تذكير أو إشارة للدول الأوروبية وكأنهم يقولون سيعود الاحتلال الروسي، هذه تعيد مرة أخرى ضرورة أو أهمية الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى تريد من ضمن الأسباب الأخرى التي تريدها واشنطن التضييق أو إضعاف روسيا لإبعادها أيضا عن الصين، وهذه تستخدم عبر الضغط بورقة خط نورد ستريم 2. فمعروف الغاز روسي ومن تشتريه ألمانيا والاتحاد الأوروبي، هل من يقرر هو واشنطن أم الأوروبيين؟ هذه الأمور كلها استخدمتها واشنطن. موسكو أيضا من خلال هذه الأزمة أرادت مطالب أو عادة تذكير على مطالب كانت تطالب بها طوال الفترة التي سلت انتهاء الحرب الباردة، لكنها كانت ضعيفة لم تكن قادرة على فعل شيء. اليوم جاء الوقت لتطالب بإعادة خارطة جديدة في أوروبا، خارطة أمنية، وكل الدول التي توسع الناتو فيها ووصل إلى حدود روسيا.
على هذه التفاصيل،
روسيا كانت سابقا غير موافقة لكن لا أحد يتحدث عن ذلك ولم تكن غادرة على فعل أي شيء. اليوم الظرف يبدو تغير، لذلك كانت أزمة أوكرانيا السبب المباشر للطرفين لموسكو وواشنطن إظهار كل ما يريدونه على الطاولة بشكل مباشر. وطبعا التصعيد كان من الجانبين عسكريا، يعني كنا نشاهد حوار وصفه وزير خارجية الروسي بحوار الطرشان، توصيف دقيق هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى حوار تحت ضغط السلاح. روسيا كانت تبدي استعدادات كاملة سواء من الحدود الشرقية لأوكرانيا أو من الشمال بالمناورات مع بيلاروسيا أو في المناورات في جزيرة القرم، وبالطرف المقابل وجدنا تعزيزات غير مسبوقة لحلف الناتو في الدول دول أوروبا الشرقية، وأيضا دعم وإرسال شحنات بالأطنان لشحنات عسكرية لأوكرانيا.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج ما وراء الحدث عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو. معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم. نعم، اسمح لي هنا أن أذكر الأخوة المتابعين بأننا نتحدث عن مستجدات الأزمة الأوكرانية، ومعي في هذه الحلقة الكاتب والباحث السياسي في العلاقات الروسية الأوروبية دكتور باسل الحاج جاسم من أمستردام، وأيضا معنا من موسكو الكاتب والمحلل السياسي الدكتور فائز حوالة. اسمح لي أيضا هنا أن نتابع هذا الحوار، ولكن قبل ذلك نستمع إلى تعليق السياسي الروسي وأستاذ العلوم السياسية المقارنة بجامعة الصداقة بين الشعوب في روسيا البروفيسور يوري بوتشتا بهذا الصدد.
نحن الآن في حالة متفاقمة من الحرب المعلوماتية والنفسية. هنا يتم استخدام جميع الوسائل المتاحة في هذا السياق، وقد وصل تصعيد التوتر والتنبؤات عن غزو روسي وشيك إلى درجة أن القيادة الأوكرانية نفسها بدأت في إنكار ذلك وتقول إنه لا ينبغي أن يؤخذ على محمل الجد. الحلفاء الأنجلو أمريكيون يقولون بأعلى صوتهم أنهم يجب أن ينقذوا أنفسهم، ويجب أن يفروا ويتلفوا كل المعدات في السفارة التي يغادرونها وما إلى ذلك. اتضح أن المواعيد المتوقعة كانت سابقة لأوانها. نعم، هناك روابط لبعض المعلومات الاستخباراتية الأمريكية والبريطانية التي للأسف يصعب تصديقها. لذا فإن سياسة روسيا في هذه الحالة هي تقديم متطلبات صارمة للغاية لمراجعة نظام الأمن بعد الحرب الباردة. تصل هذه المطالب إلى شركائنا على الرغم من أنهم يسموننا بالفعل خصوماً، لأن رأينا يؤخذ في الاعتبار. من ناحية أخرى، هل سيتم استخلاص العبر ونجد معا نقاط مشتركة؟ على الأقل سمعوا صوتنا الذي قلناه بشكل قاس، وأوصلنا به كييف وقيادتها إلى حالة من الهستيريا، حيث يعقد فيها الآن الاجتماعات ويتم توجيه النداءات إلى البرلمانات والحكومات والمؤسسات والمنظمات في جميع أنحاء العالم لتأكيد عدم الاعتراف بجمهورية دانيسك ولوغانسك. على أي حال، تبين أن تنبؤات الحرب كانت مزيفة. شيء آخر هو أن قضية تنفيذ اتفاقيات مينسك لم يتم حلها بأي شكل من الأشكال، ويقول بعض النواب الأوكرانيين وممثلي الحزب المعارض من أجل الحياة: دعونا ننفذ ببساطة اتفاقيات مينسك، ومن ثم لن تكون هناك أي حاجة إلى التحدث عن أي تهديدات. ولكن للأسف هذا الصوت لم يسمع.
نعم، نتابع الحديث معك دكتور فائز. هنا سؤال محوري ومهم في خضم ما يجري من تحركات ومن تصريحات، وحتى لا أطيل بالسؤال والسرد وأدع الكلمة لك، هل تتصل بالفعل زيارة وزير الدفاع الروسي إلى دمشق بهذا التوقيت بالتصعيد القائم في أوكرانيا؟ ونحن لاحظنا أنه في وقت الذي انتظر فيه العالم الحرب كان شويغو يلتقي الرئيس الأسد ويضعه في صورة تطورات الأحداث في أوكرانيا أو على جبهة أوكرانيا إن صح التعبير.
طبعا بكل تأكيد العالم أصبح قرية صغيرة، وما يحصل في جزء من العالم نجد ارتداده في جزء آخر. وبكل تأكيد سوريا ونجاح التحالف السوري الروسي الإيراني في إيصال الإرهاب من سوريا، وإن بقي بعض البؤرات والتي سوف تنتهي بكل تأكيد في القريب العاجل، إنما هو يدل على الفشل الذريع للمخططات والسياسات الأمريكية التي كانت مخططة لسوريا، وليس فقط لسوريا وإنما لكل مناطق العالم انطلاقا من سوريا، بعد أن تجعل من سوريا عبارة عن مفرخ للإرهاب والإرهابيين وتصديرهم، سواء كان عبر تركيا أو عبر أي طريق آخر من أي مناطق. وأنتم تعلمون ونحن نعلم، وخلال زياراتنا إلى سوريا وجدنا اليوم سوريا وغدا روسيا. إذن هناك كان مخطط جهنمي من أجل أن يتم زعزعة استقرار روسيا انطلاقا من سوريا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى طبعا يجب علينا هنا
المقاطعة، هذا ما جاء تقريبا في تفصيله البروفيسور يوري بوتشتا.
بكل تأكيد، لأن هذا الواقع هو الحقيقي، الواقع الحقيقي إضافة إلى ذلك
الاستفزاز والتهييج والتخويف والإرعاب.
بكل تأكيد يجب علينا هنا أن نتذكر المقابلة التي جرت حدث مؤخرا ما بين الرئيس بوتين ووزير الخارجية لافروف، وعندما سئل عن موضوع الرد الأمريكي والناتاوي حول موضوع الضمانات الأمنية، فأجاب الوزير لافروف بأن الضمانات الأمنية أو الأجوبة التي تلقوها كانت فقط عن الأسئلة الثانوية وليست عن الأسئلة الأساسية حول الضمانات الأمنية التي طالبت بها روسيا الاتحادية من دول الناتو ومن الولايات المتحدة الأمريكية. وأجاب عندها بأن هناك خطوات مختلفة، وهذه الخطوات من بينها الخطوات العسكرية، أي ما سوف تتقدم به وزارة الدفاع. لذلك اليوم عندما نرى بأن هناك مناورات بحرية في سوريا، هذا يدل على أمر مهم للغاية، بأن وحدة المصير، وحدة الهدف، وهو الحد من قطبية العالم الواحد، والأمر مهم للغاية. نعلم جيدا بأن بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وأيضا فرنسا لها حاملات طائرات ولها غواصات بحرية متواجدة في المياه الإقليمية السورية، وخير دليل على ذلك ما تم طردهم في حقيقة الأمر. وهذا الأمر مهم للغاية، بمعنى آخر هي رسالة واضحة للأنجلوساكسونيين بأن تحركاتكم جميعها من أجل الهادفة إلى زعزعة الاستقرار في أي منطقة بالعالم تحت المراقبة، وفي حال الضرورة يمكن وضع حد لها بأي شكل من الأشكال.
نعم دكتور، عذرا الوقت ضيق، دعني أنتقل إلى الدكتور باسل حاج جاسم. وبناء على ما تفضلت به دكتور، ما هي ملامح المرحلة القادمة في ظل كل هذا التسعير والاستفزاز الحاصل، والذي وصل الأمر فيه إلى أن تحدد الولايات المتحدة وبعض وسائل الإعلام وقت الهجوم الروسي، وحتى بعد الإعلان عن انسحاب جزء من القوات الروسية المتدربة هناك من قبل وسائل إعلام بريطانية، يعني هجوم على أوكرانيا، وهذا جاء بناء على معلومات استخبارية أمريكية كما زعمت. ما هي الصورة التي تتكون الآن؟
في الواقع يعني الآن نحن أمام سيناريوهين، إما أن يجري استفزاز ما داخل أوكرانيا وبالتالي ستكون روسيا مضطرة للتدخل، يعني سيكون أمامها أيضا خيارين، إما التدخل أو الصمت، وكلا الخيارين صعب، أو ستستمر لفترة ما هذه التهدئة المقتنعة، ويعني قد تنجح بعض الدول الأوروبية في إحياء مسار النورماندي لتنفيذ اتفاقيات مينسك، أو ربما يجري تعديل بعض بنوده، قد يكون هناك يعني اقتراحات لإدخال الولايات المتحدة الأمريكية بين هذه الرباعية، ربما تظهر وساطة ما، هناك حديث أن بعض الأحزاب في ألمانيا تدعو لي يعني الاستفادة من خبرة وعلاقة المستشارة السابقة ميركل مع روسيا. أيضا قد يعني إذا ما تحددت في الأيام القليلة القادمة زيارة بوتين إلى تركيا، أيضا كان هناك مبادرة تركية لجمع الرئيسين الروسي والأوكراني في تركيا. هذا كله محصور فقط في الأزمة الأوكرانية، لكن الأزمة الأوكرانية هي غطاء لأزمات وملفات كثيرة، منها الأمن الأوروبي، أمن الطاقة، مكانة روسيا العالمية، موقع الولايات المتحدة الأمريكية وأحادية القطب، ودور الصين الصاعد. كل هذه تحتاج لنقاشات كثيرة، و يعني المزيد ربما من الوقت لتتبلور الصورة، وهل ستوافق الولايات المتحدة الأمريكية على جزء أو كل ما طالبت به روسيا في الضمانات، كلها تشير إلى أن التصعيد سيستمر لكن بأشكال مختلفة.
نعم دكتور، نعم، الكاتب والباحث السياسي في العلاقات الروسية الأوروبية دكتور باسل الحاج جاسم، كنت معنا من أمستردام، و كل الشكر لك دكتور، وأيضا الشكر موصول للكاتب والمحلل السياسي الدكتور فائز حوالة، والذي كان معنا من موسكو. شكرا جزيلا لكم دكتور فائز، وأيضا نشكر السياسي الروسي والأستاذ بقسم السياسة المقارنة بجامعة صداقة بين الشعوب في روسيا البروفيسور يوري بوتشتا على تعليقه. تحدثنا وإياكم عن مستجدات الأزمة الأوكرانية في ضوء تطورات الراهنة. كل الشكر لكم مرة أخرى.
شكرا.
أهلا وسهلا بكم. شكرا لكم.